إذاعته العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. صرح السفير العراقي لدى روسيا عباس خلف قنفذ بأن نشاطات المفتشين الدوليين عن الأسلحة في العراق موضوعية وغير منحازة. وكالة إيترتاس الروسية للأنباء نقلت عن خلف قنفذ قوله إن الخبراء الدوليين زاروا عددا من المنشآت وتأكدوا من أن العراق لا يتورط في أعمال محظورة على حد قوله. أعلن وزير الخارجية الهندي ياشوانت سينها أن العراق في ظل الرئيس صدام حسين كان ولا يزال دولة صديقة، لذلك لا يمكن التخلي عنه. وكالة فرانس بريس للأنباء نسبت إلى سينها أن الهند ستراقب الوضع المحيط بالعراق بعناية وتحاول الحيلولة دون شن عمل عسكري ضد بغداد. نفذ خبراء الأمم المتحدة عملية تفتيشية في معمل ومختبر بالقرب من بغداد دون سابق إنذار. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أن فريق التفتيش الذي يتألف من خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة المراقبة والتحقق والتفتيش انقسم إلى مجموعتين. زارت المجموعة الأولى معمل النصر الذي يقع على بعد 25 كيلومترا شمال بغداد، بينما تفقدت المجموعة الثانية مختبر الدورة على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب العاصمة العراقية. الوكالة أشارت إلى وجود ما يزيد عن 700 مواقع يشتبه المفتشون في أنها مواقع لتصنيع أسلحة للدمار الشامل. اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما للبرلمان الروسي ديمتري روغوزين أن تعزيز الولايات المتحدة قواتها في الخليج لا يعني بالضرورة أن الحرب ضد العراق أمر حتمي. وكالة إيترتاس الروسية الرسمية للأنباء نقلت عن روغوزين قوله إن قرار مجلس الأمن رقم 1441 لا يمس على استخدام القوة بشكل تلقائي ضد بغداد. قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن الباب يوحنا بولس الثاني استقبل الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما. الوكالة أشارت إلى أن زيارة كوتشما إلى الفاتيكان جاءت في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأوكراني تحسين علاقته مع الغرب وسط اتهامات موجهة ضد بلاده ببيع العراق منظومة رادار متطورة. وبهذا الخبر سيدة وسادتي نصل إلى ختام موجز أهم الأخبار العراقية، قرأه لحضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى الملتقى.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
ما زلنا في شهر رمضان المبارك، وهو شهر الذكريات مثلما هو شهر العبادة والإيمان والرحمة. وذكريات رمضان تجرنا إلى ذكريات الأيام الحلوة من أيام الخير، ذكريات المجالس حيث يروي الكبار للصغار ويتبادل الشاعر والناثر درر الأدب ونفائس الشعر. فيما كان الصغار يتجمعون في نهاية الزقاق أو كما كنا نسميه العقد، البنات يلعبون التوكي والأولاد يلعبون الأشعاب والدعبل، وفيما يجلس الشباب في المقاهي والباحات والحدائق يلعبون لعبة رمضان المفضلة لمحيبس، وتجلس الأمهات في طرمة الحوش أو على دتشة البيت يقصصن حكايات الجن والعفاريت، حكايات الطنطل والسألوة وأبو فريش، يكون أثناء ذلك قد تجمع الأدباء والشعراء والعلماء في أحد البيوت، يشربون القهوة ويحلونها باللقم أبو الفستق والبقلاوة من دكان الحاج جواد، ثم ينطلقون ليتطاردوا بالشعر ويرتجلوا القصائد ويتذاكروا بحكايات المتنبي وأبي نؤاس. كانت أيام خير، وكان الناس أحرارا يلتقون أينما شاءوا وحيثما التقوا، لا أحد يسألهم ليش مجتمعين أو وين رايحين أو شمتوا تقولون. إي نعم، أيام خير والناس على نياتها. كان الكثير من هذه المجالس الأدبية يعقد في مدن العراق المقدسة كالنجف الأشرف وكربلاء والكاظمية والأعظمية، وهو ما حصل عندما التقى عدد من شعراء النجف في بيت الشاعر جليل شعبان أبو أصيل. كانت قعدة تاريخية حضرها عبد الغني الحبوبي وعبد الحسين الرفاعي وعلي الحيدري وسواهم. بعد أن شربوا القهوة وتحلوا ودخنوا هاجت ذكريات الشباب فيهم، فانطلق الحبوبي بموشح يحاكي موشح عمه الجليل الشيخ محمد سعيد الحبوبي رحمه الله، فراح يذكر صاحبه المضيف ويقول: تزهو عن أشهى ضروب الغزل لم تكن عن غادة في معزلي، ما أن قال ذلك الشاعر حتى انفجرت جالسون بالضحك والاستحسان والتشجيع، بينما صاح الشاعر الرفاعي على أحد الشبان: يا ولد سد الباب سد الباب ليروحون يسمعون الحريم. استدرك الشاعر بأن ما كان يقوله يتعلق بأيام خلت قبل زواجه بأم سعد. ثم مضى الشاعر لينشد: في مجاميع الضباء النافرات يرقص الشوق على خد أسيل، وعلى الثغر رقيق البسمات، وعلى الشعر قصير وطويل، كل غيداء بلون ومذاق، ضرب الحسن لها أي نطاق، حسنها عند التلاقي لا يطاق، تحسن الصيد عيون ناعسات، كم أسير في هواها وقتيل، ظبية تحن وفي كل الجهات، وهوانا حيثما ملنا نميل، أنا إن أنسى فلن أنسى التي سكنت مزهوة في مهجتي، حسبتني سادرا في غفلتي، لم أكن رغم الصبا في غفلات، لم أقع في شرك إلا قليل، عارف درب الهوى بل والنجاة، ولذا كان اصطيادي المستحيل. مرة في مصر شاءت ساهرة أن تريني صيدها في القاهرة، وهي تصطاد القلوب الفاجرة، فرمتني بالشباك الحاكمات، العيون النجل والخصر النحيل والشفاه الحالمات الضامئات. مضى الشاعر ينتقل من ذكر ساهرة وساحرة إلى ذكر بارعة ونادرة، حتى انتقل إلى تحدي صاحبه جليل شعبان أبو أصيل: أنت عن لبنان كم حدثتنا، يا سليل الحب كم أتحفتنا، قلت عن بيروت تزهو موطنا للظباء السابحات الفاتنات، في شروق ممتعن أو في أصيل، في ليال عاطلات حالمات، صف لنا سرب الحسان الغانيات، أتعب الرقص الخطى بعض العقول، اروي عنها أنت من أتهى الرواة، لا تخف تخفر ذا أم أصيل، يا رعاك الله يا عهد الشباب، لم يعد من طيبه إلا سراب، لم يتب بعض ومن البعض تاب، أنت ممن تاب إلا من هنات، إنها مخفورة عند المثول، كثرت بالخير منا الحسنات، إن فعل الخير لله سبيل. يتوقف الحبوبي ليتذكر رمضان شهر الخير والبركات، حيث تفتح أبواب السماء ويسمع الدعاء: ربنا أغفر لنا أنت الغفور، فلنا من أصلنا الزاكي جذور، ولنا في غدنا خير شفيع. يسكت الشاعر ثم ينهي كلامه فيقول: لست أستملح وصف النزوات، إنما شجعني فيها جليل. ليلة بريئة من ليالي رمضان راحت ويا كل ذيك الليالي، ليالي الخير في زمن أيام الخير اللي راحت وياهم ويا كل شعرائنا وأدبائنا من أهل الخير.
يا لها شلاهيك عنا يا وي وي يا لها فوق ضمر والربما يا لها معي يا لها شلاهيك عنا يا وي وي يا لها فوق متنا والنخمة يا ما لها يا لها تعود الليالي ليالي جمال مالوم أنا مالوم يوم قلبي مودي ومودي وتبعهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا لها يا لها تعود الليالي يا وي يا لها فوق ضمر والله يا مرابك زمات هات يا قلبي جمالي مالوم أنا مالوم أنا مالوم قلبي أنا علي مايل يا زير أمور وانشد يا ابويا ليما نسولي يا ايمان ومليقوا غيروني يا ابويا نسولي.
استمعتم الى البرنامج الاسبوعي ايام الخير.
كلا يا ابن محادي الضيم احدته يا خايبتي كلا طيب يا قلبي فوق اشتمر عالقم يا ما يا خايب يا قلبي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في تحليل سياسي بثته قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة جاء أن الرئيس البيلاروسي يحاول إقناع الرئيس الروسي في زيارته الحالية إلى موسكو بمساعدته في كسر طوق العزلة الذي يفرضه الأمريكيون والأوروبيون على نظامه بعد اتهامه بتزويد العراق أسلحة ومعدات عسكرية في انتهاك للقرارات الدولية. أكرم أيوب يعرض فيما يلي للتحليل السياسي. أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكا محادثات في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتأتي هذه المباحثات بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة حظرا على دخول لوكاشينكا إلى أراضيها. ويعكس الإجراء الأمريكي هذا تأييد إجراء أوروبي بمنع الرئيس البيلاروسي من دخول أراضي جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال، وذلك احتجاجا على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل السلطات في بيلاروس. حول هذا الموضوع أعد جيرمي برانستون من قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة التقرير التالي. يستهل برانستون تقريره بالإشارة إلى أن الشهر الأخير كان شهرا سيئا بالنسبة إلى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكا، فقد سعى لوكاشينكا إلى زيارة براغ لحضور قمة حلف الأطلس الناتو باعتبار بلده من بلدان الشراكة الأوروبية الأطلسية، لكن وزارة الخارجية التشيكية رفضت منحه تأشيرة دخول على أساس أن حكومته تقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان في بيلاروس. بعد هذا قامت 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بإعلان حظر على دخول لوكاشينكا إليها، ثم أعلنت الولايات المتحدة إجراء مماثلا. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية لين كاسل بأن هذه الخطوة جاءت بسبب ما أسمته تآكل حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في بيلاروس. وتساءل برانستون عن الأسباب الكامنة وراء الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة لزيادة عزلة لوكاشينكا، إذ من المعروف أن العلاقات بين الغرب وبيلاروس قد لحق بها الضرر منذ سنوات. وينقل التقرير عن فاليري كارباليفيتش المحلل في المركز الاستراتيجي، وهو من دور الفكر التي تهتم بالشؤون السياسية في مينسك، إشارته إلى استعداد الزعماء الغربيين بعد فوز لوكاشينكا في الانتخابات عام 2001 لتطبيع العلاقات مع بيلاروس، لكن لوكاشينكا قام باتخاذ إجراءات معاكسة.
ответ لوكاشينكا вместо того, чтобы протянуть руку в ответ, наоборот...
بدلا من استجابة لوكاشينكو لليد الممتدة إليه من دول الغربية، فإنه فعل العكس وأمعن في السياسة المناوعة للغرب. وقد زاد لوكاشينكا من ممارسة سياسة الاتحاد داخل بيلاروس، وطرد بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأقام علاقات وثيقة مع العراق. وبعبارة أخرى، رد لوكاشينكا على محاولة الدول الغربية تحسين وتدبير العلاقات مع بيلاروس بسلسلة من الأعمال المعاكسة.
وأشار برانستون إلى زيارة وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد التواب الملحويش إلى بيلاروس الشهر الماضي، وهي الزيارة الثانية لحويش خلال 3 أشهر، أشار إليها باعتبارها القشة التي قصمت ظهر البعير من وجهة نظر واشنطن في الأقل. وقد نفت بيلاروس تورطها في أي علاقة تتجاوز التجارة الإنسانية المشروعة مع بغداد، لكن العلاقات التي توطدت بين البلدين أثارت الشبهات لدى الولايات المتحدة بأن تكون مينسك قامت بتزويد بغداد بما هو أكثر من مجرد قطع غيار الجرارات الزراعية. ونقل التقرير عن ستيوارت هانسل من ايكونومست انتليجنس يونيت ومقرها لندن اشارته الى رغبة الامريكيين في زيادة الضغوط على بيلاروس، ولكنه لفت الى ان الحظر المفروض على دخول لوكاشينكا الى دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لن يكون له تأثير كبير عليه، فهو ليس من الرؤساء الذين يكثرون من زيارة العواصم الغربية. لكن كارباليفيتش أعرب عن اعتقاده بأن حظر الدخول سيقلل من هامش المناورة الدبلوماسية المتاح أمام لوكاشينكو، أي المناورة التي تقوم على مدى دفء العلاقة مع موسكو أو فتورها، مضيفا بأن الإجراء الغربي أعطى الرئيس بوتين حرية أكبر للحركة في المباحثات.
إن موقف لوكاشينكا أضعف في الوقت الحاضر، لذا فإن بوتين سيجري المباحثات معه من موقف القوة.
وتناول التقرير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين روسيا وبيلاروس، ناقلا عن محللين في الشؤون السياسية موافقتهم على أن بوتين لا يرغب في اندماج البلدين. وقد أكد الرئيس الروسي بأدب مرة ثانية على تثمينه للجهود المبذولة من قبل مينسك لتعزيز أواصر العلاقات، لكنه أشار إلى بيلاروس باعتبارها من الشركاء المهمين لموسكو.
إن حقيقة قيام بيلاروس بتكرار التزامها بالتكامل مع روسيا تعد مؤشرا مهما بالنسبة إلينا، وتقوم سياسة روسيا الخارجية على الانفتاح والشفافية، وسنواصل بناء علاقاتنا مع جميع شركائنا على هذا النحو، وبيلاروس من بينهم.
ويرى المحلل هانسل أن بوتين يرغب في اتباع بيلاروس لسياسة تتوافق مع المصالح الاقتصادية والعسكرية الروسية.
The key interest for any government in Moscow is that it has a lot of influence over the Belarusian economy.
تقوم المصلحة الرئيسة لأي حكومة روسية على نفوذها على الاقتصاد البيلاروسي وعلى قدرتها على التعاون العسكري الوثيق مع بيلاروس نظرا لموقعها الاستراتيجي. وقد قامت بيلاروس بتلبية ما تريده موسكو لسنوات عدة، وبالتأكيد فإن المصالح الروسية ترتبط بالاقتصاد البيلاروسي أكثر من ارتباطها بأية جهة اقتصادية أخرى. أما من الناحية العسكرية فإن التعاون بين روسيا وبيلاروس يأتي في المقام الأول، وأنا أظن بأنه طالما لبت بيلاروس ما تسعى موسكو لتحقيقه فإن بوتين سيرضى ببقاء لوكاشينكو في موقعه، وخاصة لعدم وجوده بديل حقيقي ظاهر.
ونقل تقرير إذاعة أوروبا الحرة عن كاربليفيتش توقعاتي بأن تركز المباحثات بين روسيا وبيلاروس على القضايا الاقتصادية وعلى سعي روسيا إلى ترسيخ حضورها الاقتصادي في مينسك عن طريق السيطرة على شركات بيلاروسية. وختم برانستن التقرير بالقول إن أول المؤشرات تدل على صحة رأي كاربليفيتش، فبعد وصوله إلى موسكو أعلن لوكاشينكا عن عرض الأنبوب الذي ينقل الغاز عبر بيلاروس للبيع، وكانت شركة غاز بروم الروسية العملاقة أعربت في وقت سابق عن اهتمامها بالأنبوب لتعزيز مكانتها في الأسواق الأوروبية. ويبدو يقول برانستن أن لوكاشينكا الذي وضع نفسه في موضع معين لن يكون أمامه من خيار سوى النزول عند رغبة مستضيفيه الروس على حد تعبيره. بعد هذا العرض ننتقل إلى القدس، حيث من المقرر أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لزعامة تكتل الليكود اليميني في إسرائيل ومرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، ومن المقرر أن تظهر هذه النتائج منتصف الليلة، وذلك بعد إقفال مراكز الاقتراع لتمكين أكثر من 300,000 منتسب لحزب الليكود من ممارسة حقهم الانتخابي. التفاصيل في هذا الموضوع مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
من المقرر أن تظهر نتائج الانتخابات الرئاسية لزعامة تكتل الليكود اليميني في إسرائيل ومرشحه لرئاسة الحكومة بعد منتصف الليلة، بعد أن مارس أكثر من 300,000 منتسبي الحزب حق الاقتراع ليتوج الوزير الأول أرييل شارون من جديد زعيما ومرشحا لرئاسة الحكومة ما بعد الانتخابات التشريعية بعد شهرين، وذلك وفق آخر استفتاءات الرأي العام التي نشرت صباح اليوم قبيل بدء الاقتراع عند الساعة 10 بالتوقيت المحلي. فقد أظهرت الاستفتاءات تفوق شارون على وزير الخارجية نتنياهو بنسبة 20% وأكثر، بحيث اعترف رؤساء الحملة الانتخابية لنتنياهو بأنهم يسعون لتقليص هذا التفوق، وأن معركة نتنياهو السياسية أصبحت على مستقبله السياسي وليس على الفوز بزعامة الليكود. وسائل الإعلام الإسرائيلية والعديد من المحللين السياسيين شددوا على أن نجاح شارون المتوقع الليلة يأتي على أساس إثبات المصداقية في مواقفه وتصريحاته وعدم التجاوب مع مطالب الأحزاب اليمينية المتطرفة غداة انسحاب وزراء العمل وتفكيك حكومة الوحدة الوطنية، حيث فضل شارون الذهاب إلى رئيس الدولة للإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بعد 3 أشهر وفق القانون. ولابد من الإشارة هنا إلى أهمية نتائج الانتخابات الرئاسية الليلة لجهة الحكومة العتيدة والخطوط العريضة السياسية لهذه الحكومة، ذلك لأن نجاح شارون يعني أن إطار حكومة الوحدة الوطنية، أي الائتلاف بين التكتل الليكود والتجمع العمالي حتى بزعامة شخصية يسارية مثل عمران مصنع، هذا الإطار سيعود إلى الممارسة، وفي ذلك مدلولات كثيرة بالنسبة لإمكانية تنشيط المسار السياسي على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية. وعلى الجانب الآخر، في حال فوز نتنياهو مثلا، فقد يصطدم هذا الإطار وينعدم لصالح إطار الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة، ولذلك مدلولات عديدة بالرغم من تأثير الأحداث الشرق أوسطية والنهج الأمريكي عند ربيع العام القادم بالنسبة للتعامل مع النزاع العربي الإسرائيلي ككل. وابتداء من يوم الغد وبعد انتهاء المعارك الداخلية في الحزبين الكبيرين، ستحتل معركة الانتخابات التشريعية مكان الصدارة على الساحة الإسرائيلية، والتي ستصادف حقبة أعياد الميلاد المجيد والعام الجديد. فمنذ الغد وحتى أواخر كانون الثاني يناير القادم تتوقف النشاطات السياسية ما عدا محاولات في الجانب الفلسطيني للتأثير على نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وما عدا بالطبع إمكانية التدهور الأمني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس. مستمعينا الأعزاء، نبقى في المحور الإسرائيلي الإقليمي العراقي وننتقل إلى تركيا، حيث أكد مستشار مجلس الأمن القومي التركي في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية أن إسرائيل بالفعل دعت رئيس الوزراء الجديد عبد الله جول لزيارتها، وذلك للبحث في عدد من القضايا بينها القضية العراقية. التفاصيل مع مراسلينا في اسطنبول جان لطفي.
قال مستشار الأمن القومي التركي فكرة إتشان في أنقرة اليوم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون وجه الدعوة إلى الزعيم التركي الجديد عبد الله جول لزيارة إسرائيل وإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة العسكرية الاستراتيجية بين الطرفين التركي والإسرائيلي ومناقشة الدور المنتظر لأنقرة في الحرب المحتملة ضد العراق، وكذلك إجراء مباحثات في سبيل تعزيز التعاون في الحرب ضد الإرهاب والعمل على التنسيق والتعاون المشترك ضد المنظمات الإرهابية الإسلامية المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مستشار الأمن القومي التركي قوله إن تطوير وتعزيز العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وخاصة في الظروف الراهنة والاهتمامات المشتركة بين تركيا وإسرائيل، يجب أن تتطور باستمرار، مؤكدا على أن الحكومة الجديدة تعهدت بالمحافظة على علاقات قوية مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وإنها تتواصل إقامة علاقات وثيقة مع إسرائيل وواشنطن لأن تركيا أوثق حليف للدولة اليهودية في المنطقة. والجدير بالذكر وصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى السلطة في 3 نوفمبر 2020، لكن المؤسسة العلمانية في تركيا والجيش ما زالت متشككة في هذا الحزب الذي له جذور في حزبين إسلاميين فرضت السلطات في السابق عليها حظرا بممارسة السياسة. وحول المشكلة العراقية التي تقف عائقا في طريق تحقيق السلام في المنطقة، أكدت فكرة على أن استئناف الأمم المتحدة أعمال التفتيش في العراق كخطوة أولى أمر إيجابي، مؤكدا على أن على العراق أن يثبت أنه لا يملك أسلحة دمار شاملة. وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الحكومة التركية عبد اللطيف شغر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يجري تغييرات على دستور البلاد إلا بالتوافق مع حزب الشعب الجمهوري المعارض، وإنهم يرغبون في تعاون الحزبين من أجل مكافحة الفساد. وحول مناقشة المسألة القبرصية والعراقية في البرلمان التركي، قال شنر: لا يمكننا أن نتخذ قرارا حول المسائل الخارجية بمفردنا أو نحدث تغييرات سياسية أو اقتصادية أو دستورية دون الالتفاف لموقف المعارضة البرلمانية التي يمثلها حزب الشعب الجمهوري، وإن التوافق في مثل هذه الحالة أمر ضروري، مؤشيرا إلى أنهم سوف يحددون الأساسيات العامة لسياسة تركيا الخارجية حول المسألة العراقية والقبرصية غدا في أول اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي بعد تشكيل الحكومة التركية الجديدة يوم الجمعة المقبل لمناقشة كافة الموضوعات الحساسة على الصعيدين الخارجي والداخلي، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون مصيريا وتاريخيا، وإن سكرتير عام المجلس الأمن القومي التركي العسكري تونجر كيليتش سيتطرق في بداية الاجتماع الذي يعد الأول للمجلس بمشاركة أعضاء من حزب العدالة والتنمية إلى الوثيقة السياسية الأمنية القومية التركية حول الملف العراقي في شمال العراق وقبرص والسياسة الدفاعية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ومؤكدا على أنه يتوقع أن يطرح الجناح العسكري في المجلس خططا وبرامجا جديدة ستساهم في حل مشاكل تركيا الخارجية والداخلية على الصعيدين الداخلي والخارجي. جانب في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول. هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعين الأعزاء، نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار لحوار أجراه مراسلنا في بيروت علي الرماحي مع المختص العراقي في القانون الدولي الأستاذ في جامعة بيروت الدكتور حسن الجلبي حول أبعاد القرار 1441 والمهلة التي منحتها الأمم المتحدة للعراق لإعلان أسلحته للدمار الشامل والشأن العراقي في المنظمة الدولية بشكل عام.
بروفيسور حسن جلبي، يؤخذ على قرار مجلس الأمن رقم 1441 أنه يحتوي على الكثير من النقاط الغامضة التي توصف بأنها بغمرها يوصف بالغموض البناء. أين تقرأ مثل هذه النقاط في مواد القرار 1441؟
في الحقيقة هذا الغموض الوارد في القرار 1441 هو غموض متعمد، وليس هو الأول من نوعه في تاريخ القرارات الدولية، ولا سيما تلك التي تصدر عن مجلس الأمن. فالقرار 242 مثلا مليء بالكثير من المواطن التي تجد فيها الغموض واضح، وهذه وسيلة دبلوماسية يلجأ إليها عادة عندما يعجز الأطراف المعنيون ولا سيما أعضاء مثل أعضاء مجلس الأمن عن أن يتفقوا على صيغ واضحة ودقيقة ترفع الغموض عن النصوص التي يوضع فيها القرار. ولا شك أن الغموض هو من الأمور غير المحمودة في صياغة النصوص القانونية وخصوصا في القرارات الدولية، لكنه رغم هذا الذي يؤخذ عليه هو وسيلة دبلوماسية مقبولة يلجأ إليها عندما لا يوجد أي وسيلة أخرى لتحقيق الاتفاق على نصوص معينة يراد أن يتم تبنيها من قبل مختلف أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما أولئك الذين يعرفون باسم الأعضاء الدائمين في المجلس.
لكن بروفيسور تشلبي، ما الفائدة من صدور قرارات ما دامت تتعرض إلى إعاقة في التنفيذ بسبب اختلاف التفسيرات لها؟
هي في الواقع لا تتعرض إلى إعاقة التنفيذ بقدر ما تعطي لكل واحد حرية في أن يعتمد على كلمة أو حتى على حرف في القرار لمحافظة على ماء وجهه عندما يراد تبني أو اعتماد السياسة التي كان يعني يصر على إقرارها في القرار. ولذلك فالفائدة من هذا الغموض هو أن يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن فرصة في أن ينفذ السياسة التي كان يريد أن يتم إقرارها في هذا القرار. ولذلك نلاحظ أن القرار الآن 1441 يعطي للولايات المتحدة الأمريكية ما يمكن أن تسند من القرار السياسة التي تريد تنفيذها في حق العراق.
لكن ألا يؤدي التنفيذ أو التفسير المتعارض إلى تعارض وتضارب وجهات النظر؟ مثلا القرار 1441 يفسر بشكل متعارض تماما بين جانبين، الجانب الأمريكي يرى إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري دون اللجوء إلى مجلس الأمن مرة أخرى، بينما الأطراف الأخرى تصر على تفسير ذلك تفسير القرار بأنه يحتم الرجوع إلى مجلس الأمن. كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
هذا كلامكم صحيح جدا، ولكن يظل الخلاف في النطاق السياسي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إذا أرادت أن تنفرد باستخدام القوة العسكرية سوف لا تصل معارضة الروس أو الفرنسيين أو أي طرف آخر يعارض هذا التدخل أو العمل العسكري إلى مجابهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وربما في حالة ما إذا أقدمت الولايات المتحدة على مثل هذا العمل تجد أن الأطراف المعارضة لها ولا سيما الأعضاء الدائمين مثل روسيا وفرنسا يتراجعون حتى عن المواقف التي اعتمدوها من الناحية السياسية. ولذلك نسمع في هذين اليومين نوع قريب من التوافق، وإن لم يحصل لحد الآن توافق كامل قد ينتهي أو يتطور إلى تأييد سياسي للولايات المتحدة من قبل الروس ومن قبل الفرنسيين، مثل ما حصل في الاجتماع الأخير لحلف الأطلسي ببراغ اللي انتهى في اليومين الماضيين. فالولايات المتحدة قدمت طلب إلى 55 دولة للحصول على التأييد، ولكن السياسي لما تريد أن تقوم به أزاء العراق، ولم تلقى من الناحية الفعلية معارضة قوية وناشطة وحاسمة، ولا يمكن التراجع عنها بالنسبة إلى السياسات المعتمدة أو المراد اعتمادها من قبل الولايات المتحدة.
طيب من وجهة نظر قانونية بروفيسور تشلبي، من هي السلطة المخولة تقديم التفسير النهائي للقرارات الدولية لمجلس الأمن؟ هل هناك آلية معينة لتفسير لتقديم تفسير موحد للقرارات؟
الواقع أن الذي يضع حد للتباين في التفسيرات والذي يحسم النزاع على معاني قرارات معينة أو نصوص معينة هو ذات الجهة التي وضعت القرار، بمعنى أن ليس هناك فوق سلطة مجلس الأمن سلطة كمجلس دستوري مثلا أو محكمة دستورية تقول ما هو المعنى الحقيقي أو المفهوم الحقيقي لنص مختلف عليه بين هذه الدولة أو تلك أو هذا العضو أو ذاك من أعضاء مجلس الأمن. وقد حصل مثل هذا الخلاف والحاجة إلى أن يبين مجلس الأمن عن رأيه ومفهومه لما حصل من نزاع على نصوص قرارات قرار 242 بالذات، وهل أن القرار يعني هذا المعنى أو ذاك، مما حصل عليه التنازع والخلاف. لكن مجلس الأمن رغم هذه الحاجة واستمرارها قعد عن أن يقوم بوضع تفسير، لم يستجب إلى هذه الرغبة القوية والعارمة التي دعت مجلس الأمن إلى أن يضع مثل هذا التفسير. وهذا أمر مألوف أيضا في عمل مجلس الأمن. مجلس الأمن يضع قرار ويكون هذا القرار في حاجة إلى تفسير لما يشوبه من غموض، ومع ذلك مجلس الأمن تراه متقاعسا عن أن يقوم بما يلزم ويظل كمجلس وكهيئة يعني مسؤولة متفرج على هذا النزاع وعلى هذا الخلاف، ويرضى بأن يقوم كل عضو من الأعضاء بتنفيذ القرار حسب ما يرى ويعتقد وما يستجيب إلى وجهة نظره بما يستجيب إلى وجهة نظره وسياسته. فمثلا بالنسبة إلى قضية الأراضي التي يجب أن يتم الانسحاب منها حسب القرار 242، حصل نزاع هل أن كافة الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران أو بعض هذه الأراضي، وخصوصا بالنسبة إلى هضبة الجولان، ورغم مضي أكثر من 30 عام على هذا الاختلاف، ورغم الحاجة الى ان تعرف هذه المسألة تعريف يرفع الخلاف والنزاع والغموض. مجلس الامن بقى مع ذلك متفرج وما يزال الموضوع خاضع الى التجاذبات بين وجهة النظر الاسرائيلية والعربية في هذا الخصوص.
طيب هل 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 يمكن ان نتوقع ان يتكرر مثل هذا التجاذب، ان يبقى هذا المجال الباب مفتوحا امام تجاذب وعدم حسم الامر بين اعضاء مجلس الامن فيما يخص الخيار 1441 ايضا؟
انا في اعتقادي نعم، سيبقى هذا الخلاف والولايات المتحدة ستتصرف حسب وجهة نظرها وحسب السياسة التي مصممة على اعتمادها، وأن مجلس الأمن سوف لا يستطيع أن ينهي هذا الخلاف ولا يستطيع أن يرفع هذا الغموض حتى لو أراد 14 عضو من أعضاء مجلس الأمن رفع هذا الخلاف. سترى الولايات المتحدة تستخدم الفيتو لمنع وضع تفسير يعرقل سياستها أو يضع أمام تطبيق هذه السياسة وتنفيذها العقبات.
لكن هناك 3 دول دائمة العضوية على الأقل في مجلس الأمن يمكنها أيضا أن تستخدم الفيتو إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تملي موقفها على باقي الأعضاء.
الفيتو يستعمل عندما يراد وضع قرار جديد، فالولايات المتحدة ستمضي في تنفيذ القرار حسب وجهة نظرها وسياستها، ولا يمكن أن يوقف مضي الولايات المتحدة في تطبيق القرار حسب ما ترى إلا قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن. وطالما أن مثل هذا القرار ليس في المقدور إصداره من قبل مجلس الأمن، لأن الولايات المتحدة عندئذ عندما ترى أن هناك سعي إلى وضع تفسير يعرقل فهمها أو ما تريد أن تصل إليه عن طريق التفسير المهيئ من قبلها للقرار، ستقف وتستعمل حق الفيتو للحيلولة دون تبني مجلس الأمن تفسيرا من هذا القبيل.
بروفيسور شلبي، لنبسط الأمر أكثر للمستمعين، مثلا على فرض أن هناك انتهاكا أو إعاقة حدثت من قبل من الجانب العراقي لعمل المفتشين في ظل التباين في تفسير القرار 1441، هل تتوقع أن تبادر الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء تلقائي، خطوة عسكرية تلقائية دون الرجوع إلى قرار إلى مجلس الأمن الذي أخذ موافقته؟
في حالة وقوع انتهاك للقرار 1441 من قبل نظام بغداد، في هذه الحالة يتعين على المفتشين حسب الفقرة 11 من قرار هذا القرار قرار 1441 أن يرفعوا أمر هذا الانتهاك إلى مجلس الأمن، ومجلس الأمن عندئذ حسب المادة أو الفقرة 12 من هذا القرار عليه أن يتخذ موقف من هذا الانتهاك، إما أن يرى فيه ما يمكن معالجته بالوسائل الدبلوماسية أو أنه يأذن باستخدام القوة. فإذا كان الولايات المتحدة ترى في أن ما يقوم به مجلس الأمن من عدم التفويض في استخدام القوة عدم الكفاية في معالجة الموقف، وأن موقف مجلس الأمن عجز عن أن يسمح باستخدام ما ينبغي من القوة في نظر الولايات المتحدة الأمريكية، فأن الولايات المتحدة الأمريكية عندئذ ستأخذ ما تراه هي مناسبا من الإجراءات، وهي عندئذ ستنفذ ما تراه واجبا وما أخفق مجلس الأمن عن القيام به. ولذلك موقف مجلس الأمن إذا لم يصل إلى الموافقة على استخدام القوة أزاء انتهاك كالذي ذكرته، فيمكن للولايات المتحدة أن تنفرد، وهذا الانفراد يمكن أن تغطيه بفقرات معينة وردت في القرار 1441. ولعل ما دأب جورج بوش على إعلانه في هذا الصدد من أن الولايات المتحدة دعت الأمم المتحدة إلى أن تقوم بما يجب، لكن قصور الأمم المتحدة عن أن تقوم بما ينبغي وما تقتضيه حاجات حفظ السلم والأمن في العالم يجعل الولايات المتحدة في حل من أن تنتظر موافقة من مجلس الأمن، وأنها عندئذ ستقوم بما ينبغي بدل الأمم المتحدة التي تكون عندئذ كما يتحدث جورج بوش كسابقتها عصبة الأمم التي أخفقت في المحافظة على السلم الدولي.
بروفيسور حسن الشلبي، شكرا جزيلا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.